أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد.
يقع الكلام في المبتدأ وهو الأول من المرفوعات، والعمد التي سوف نتحدث عنها، وقد قدمه الماتن ذكرا على كل من اسم كان واسم إن والمفعول الأول من باب ظن، وعلى الفاعل ونائبه كذلك. والسبب في تقديم المبتدأ على هذه الأمور، أما تقديمه على اسم كان فلأن اسم كان مبتدأ بحسب الأصل، وإنما دخل عليه عامل فصيره بمنزلة الفاعل من ذلك العامل، فلا بد أن نتصور معنى المبتدأ أولا ليصح لنا أن نتصوره عند دخول الناسخ عليه. ولذلك فإن المبتدأ متقدم رتبة على اسم كان، وكذا هو متقدم على اسم إن والمفعول الأول من باب ظن. والسبب هو السبب، فإن مفعول ظن واسم إن هما مبتدأ في الأصل، كما تقول ظننت زيدا قائما، كان الأصل قبل دخول العامل زيد قائم. وأما تقديم المبتدأ على الفاعل فلأن العامل في المبتدأ عامل معنوي بخلاف العامل في الفاعل فإنه عامل لفظي. بعبارة ثانية، لأن الذي يقتضي رفع المبتدأ هو نفس كونه مبتدأ، مجرد وقوع الاسم في أول الكلام، مجرد الابتداء به هو الذي سبب إلى رفعه. وهذا بخلاف الفاعل، فإن رفعه إنما يكون مسببا عن عامل لفظي أجنبي عارض على ذلك الفاعل. أما المبتدأ فالعامل فيه ليس أمرا خارجا عنه، لما سيأتي معنا من أن العامل في المبتدأ هو نفس الابتداء، أي مجرد وقوع الاسم في أول الكلام، مجرد ابتداء النطق به يجعله مبتدأ، فالابتداء ليس حقيقة منفصلة عن المبتدأ، لأن المعنى النسبي إنما يتقوم بطرفي. فالعامل الرفع في المبتدأ ليس أمرا خارجا عما يتقوم به المبتدأ، لأن ما معنى الابتداء؟ يقتضي الابتداء وجود مبتدأ، والمبتدأ هو الذي يحقق ابتداء الكلام، وهذا بخلاف الفعل والفاعل، فإن الفاعل وإن كان مما يحتاج إليه الفعل ولا يتحقق بدونه، ولكن يمكن أن يتصور بمعزل عن وجود الفعل، عن وجود الفعل. فلما كان العامل في رفع المبتدأ أمرا غير منفصلا عنه، وكان العامل في الفاعل هو العامل اللفظي أي الفعل، وهو منفصل عنه بتقدير وإن كان متصلا به بتقدير آخر، قدم المبتدأ، لأن البحث عنه وعن عامله كالبحث عن الشيء الواحد، وأخر البحث عن الفاعل وعن نائبه تبعا. كيف كان؟ لما كان الحكم على شيء فرع تصوره كان لابد من تصور حقيقة المبتدأ بالوقوف على الضابطة والحد الذي يميز ذلك المبتدأ عن غيره مما يشاركه في الجنس تارة وفي الحكم تارة أخرى. وقد ضبطه الشارح بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. أما قوله هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية فيوجد نزاع بين النحاة، لجهة أنه هل يصح جعل الاسم ها هنا جنسا للمبتدأ أو لا يصح ذلك؟ توضيحه أن ما يخبر عنه تارة يخبر عنه باعتبار اللفظ والمعنى، وتارة ثانية يخبر عنه باعتبار اللفظ دون المعنى، وثالثة يخبر عنه باعتبار المعنى دون اللفظ. بعبارة ثانية، إن الإخبار عن الشيء إما أن يكون إخبارا عن لفظه أو عن معناه أو عن لفظه ومعناه في آن معا. أما ما يكون مخبرا عنه في اللفظ وفي المعنى فكما يقال زيد قائم، فإن لفظ القيام قد نسب حقيقة إلى لفظ زيد، وتسمى هذه النسبة بالنسبة الكلامية، إذ قد نسب لفظ وأسند إلى لفظ آخر، فهذا إخبار عن زيد باعتبار اللفظ، وهو إخبار عنه أيضا باعتبار المعنى، لأن الذي اتصف بالقيام حقيقة هو ذلك الشخص المسمى بذلك اللفظ. فلجهة أن لفظ القيام قد نسب إلى لفظ زيد فيوجد نسبة كلامية، والنسبة فرع وجود منسوب ومنسوب إليه، فيصدق أن لفظ زيد قد أسند إليه لفظ القيام، فهذا إخبار عنه باعتبار اللفظ. ثم إذا نظرنا إلى معنى هذين اللفظين نجد أن أحدهما وصف مسند وقائم بالآخر، فيكون هذا الإخبار إخبارا في اللفظ باعتبار اللفظ وباعتبار. وأما ما يكون إخبارا عن الشيء باعتبار معناه دون لفظه، أو باعتبار لفظه دون معناه، فكما يقال زيد اسم، أو زيد كلمة، أو زيد مرفوع. فإن الكلمة والرفع من أوصاف لفظ زيد لا من أوصاف معناه، وإلا فإن زيدا ذلك الشخص الذي هو متشخص في الخارج لا يتصف بأنه كلمة ولا بأنه مرفوع، لأن هذه الأوصاف من عوارض اللفظ وليست من عوارض المعنى. فهذا إخبار عن الشيء باعتبار لفظه لا باعتبار معناه. وأما ما يكون إخبارا عن الشيء باعتبار المعنى دون اللفظ، فكما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإن هذه الآية تعرب أن فيها ناصبة، وتصوم فعل مضارع منصوب بحذف النون، والواو في محل رفع على الفاعلية، والمصدر المؤول من أن، والجملة الفعلية واقع في محل رفع بالابتداء، والتقدير صومكم خير لكم. فما أخبر عنه هاهنا هو الصوم، هو ذلك المصدر المؤول. ومعنى أن يكون مؤولا أنه لا صورة له في اللفظ، فلا يوجد لفظ لكلمة الصوم في هذه الآية حتى يخبر أو حتى يسند إليه لفظ الخبر، ولكن يوجد إخبار عن المعنى وهو ذلك المصدر المتصيد. فهذا إخبار عن الشيء باعتبار معناه لا باعتبار لفظه، إذ لا وجود للفظ المبتدأ. أما أن وحدها فلا يسند إليها، لا إلى لفظها ولا إلى معناها. وأما تصوم تلك الجملة الفعلية فليست هي المخبر عنه، وإنما المخبر عنه هو شيء مؤول لا صورة له في اللفظ، فلا معنى لأن يخبر عن لفظه، لأن الإخبار عن اللفظ فرع وجود اللفظ في رتبة سابقة. إذا اتضح ذلك فإن الاسم لما كان نوعا من أنواع الكلمة، وكانت الكلمة متقومة بكونها لفظا، إذ يقال في تعريفها لفظ بالفعل أو لفظ بالقوة أو لفظ وضع لمعنى مفرد أو قول مفرد، جيد، كل هذه التعريف صريحة في أن الكلمة تتقوم بكونها لفظا، والاسم نوع من أنواع الكلمة، والنوع يقع تحت جنسه، ومقوم العالي مقوم للسافل. فإذا كانت الكلمة متقومة بكونها لفظا فلا بد يكون الاسم كذلك متقوما بكونه لفظا، لأن مقوم العالي مقوم للسافل. وحينئذ فالتعبير بالاسم يدل على أنه يشترط في المبتدأ أن يكون ذلك المبتدأ لفظا، وحينئذ يلزم أن لا يكون التعبير بالاسم جامعا لكل أفراد المبتدأ. إذ يخرج مثل المصدر المؤول من قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مع وضوح أن ذلك المصدر إنما هو في محل رفع على الابتداء، لأنه ليس اسما. ولذلك عدل ابن مالك في كتاب التسهيل عن التعبير بهذا اللفظ، وإنما جعل الجنس، لا يصلح أن نجعل الجنس اللفظ أيضا، وإنما جعل الجنس مطلق الشيئية، قال شيء عدم فيه إلى آخر هذا التعريف الذي ذكره في محله. وأما الشارع فلما كان يرى أن اللفظ لا ينحصر بالوجود الفعلي لللفظ بل يشمل نوعا آخر، وهو ما يكون بالقوة، أي القوة القريبة المنزلة منزلة الفعل، لم يكن عنده مانع من التعبير بالاسم. غاية الأمر أن الاسم على نحوين، صريح ومؤول، كما أن اللفظ على نحوين، لفظ بالفعل ولفظ بالقوة. ومن هنا فإن أساس الإشكال وأساس الخلاف بين ابن مالك وولده هو أن اللفظ الذي لا يكون له وجودا فعل، لا يكون له وجود فعلي، هل يسمى لفظا أو لا؟ ولذلك نجد أن ابن مالك حتى في تعريفه للكلمة لم يعتمد على أن اللفظ يشمل ما يكون بالفعل وما يكون بالقوة، بل أضاف قيدا لإدخال اللفظ الذي يكون بالقوة، قال منوي، يعني نوي أن هناك لفظ، ولا يوجد لفظ حقيقة. على كل حال إذن فالخلاف مبنائي، وقد سرى هذا الخلاف إلى مثل هذا التعريف. على كل حال فتعبير الشارح بالاسم اعتراض منه على والده بأنه لا حاجة إلى كل هذا التكلف، ما دام بالإمكان أن نفترض فردا ولو كان فردا ادعائيا لللفظ وللاسم، لأن مصطلح له الوضع وله الرافع. كيف كان إذن قوله الاسم شامل لما كان صريحا كمثل قولنا زيد قائم مما أخبر عن اللفظ والمعنى، أو مثل قولنا زيد اسم، أو مثل قولنا وأن تصوموا خير لكم مما أخبر به عن المعنى دون اللفظ. القيد الثاني من قيود التعريف قوله المجرد عن العوامل اللفظية، وقد احترز بذلك عن الفاعل أولا، فإنه يشترك مع المبتدأ في كونه مخبرا عن، ويشاركه أيضا في كونه مرفوعا، فيشترك معه في الحكم، إلا أن الفاعل إنما يتسبب عن الفعل ويدل الفعل عليه دلالة عقلية، لأن الفعل لما كان يدل على الحدث، والحدث لا ينوجد من دون محدث له، اقتضى ذلك وجود فاعل، فالفاعل لما كان مسببا عن الفعل فلا بد أن يؤتى على ذكر الفعل أولا ليصح بعد ذلك الانتقال إلى الفعل، فهو ليس مجردا عن العامل اللفظي، وهذا بخلاف المبتدأ، فإنه لكونه مرفوعا لا بد له من عامل قد اقتضى رفعه، إلا أن عامله ليس أمرا لفظيا، إذ لو كان أمرا لفظيا لما صح تسميته بأنه مبتدأ، لأن فرض كونه مبتدأ أنه قد ابتدأ به، أي أنه لم يتقدم عليه لفظ لا فعلا ولا قوة، وإنما العامل فيه مجرد الابتداء به. مش الرجل الابتدائي. طيب وقد خرج بذلك أيضا مثل اسم كان، فإن اسم كان مخبر عنه بلا إشكال إذ كان مبتدا في الأصل بحسب الفرض، غير أنه قد تسلط عليه عامل لفظي وهو كان وأخواتها في كان، وإن وأخواتها في إن وأخواتها، وظن وأخواتها في مفعول ظن. فهذا القيد لإخراج الفاعل واسم كان واسم إن ومفعول ظن الأول. أما خبر كان وخبر إن وخبر أول مفعول الثاني لظن فهذا خارج بقيد آخر كما سيأتي. طبعا كان يصح أن يخرج بهذا القيد أيضا بلا إشكال. طيب القيد الثالث قوله غير المزيدة، وهذا قيد للقيد، يعني أن العوامل أو التجرد عن العوامل اللفظية الذي هو شرط في الابتداء ليس مطلق التجرد، بل خصوص التجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة. بعبارة ثانية، ما يشترط في المبتدأ لا أن يتجرد عن كل عامل لفظي، حتى كأنه ما من مبتدأ إلا وهو خال عن عامل قبله، بل ما هو شرط في المبتدأ أن يتجرد عن خصوص العوامل اللفظية غير المزيدة. وأما العوامل اللفظية المزيدة فلا مانع من دخولها على المبتدأ ولا تضر بالابتداء به. توضيح ذلك موقوف على بيان المراد من العامل المزيد. الآن عندما يقال مثلا حرف جر زائد، فما هو المراد من الزيادة هاهنا في علم النحو؟ ليس المراد من العامل الزائد هو الذي لا يقتضي أثرا إعرابيا، لأن العامل الزائد لو كان لا يقتضي أثرا إعرابيا فلا يصح تسميته بأنه عامل من أول الأمر، إذ الفرض أنه عامل، غاية الأمر أنه عامل زائد. فليس المراد من العامل الزائد هو الذي لا يقتضي ولا يسبب أثرا إعرابيا، بل هذا الحكم هو مقتضى كونه عاملا. وليس المراد من العامل الزائد أيضا هو العامل الذي لا يحدث معنى في تركيب الكلام، فإن مثل هذا العامل الذي لا أثر له حتى من جهة المعنى مما لا يصح المجيء به في اللفظ، لأن اللغة العربية لغة البلاغة، فلا يؤتى على ذكر لفظ ولا يكون له أي معنى من المعاني. وإنما المراد من العامل الزائد هو العامل الذي ليس له ذلك المعنى الإعرابي الذي يكون الأثر كاشفا عنه. توضيح ذلك أن المعاني التي تعرض على اللفظ يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى معان إعرابية ومعاني غير عربية. أما المعاني الإعرابية فهي المعاني التي تحدث بسبب تركيب عامل إلى معموله كالفاعلية والمفعولية والإضافة. فمعنى الفاعلية إنما عرض على زيد بعد تركبه مع قام، والمفعولية بعد تركبه مع رأيت، إلى غير ذلك من الأمثلة. ويوجد معان أخرى ليست معاني إعرابية وليست مسببة عن تركيب العامل إلى معموله، كالتوكيد مثلا، والجنسية مثلا، والتبعيض مثلا، وغير ذلك من المعاني. فهي ليست معاني حاصلة بسبب يعني هي ليست معان نميزها بذلك الأثر الإعرابي. إذا اتضح ذلك فإن العامل المزيد يحدث أثرا فله أثر في اللفظ، ويحدث معنى زائدا لم يكن موجودا من قبل، إلا أن هذا المعنى الزائد لا يمكن أن يكون من سنخ المعاني الإعرابية، بل يكون من سنخ المعاني الأخرى غير الإعرابية. ومن هنا يصح لنا أن نعرفه بأنه العامل الذي يقتضي أثرا، ولكن لا يكون ذلك الأثر كاشفا عما يكشف عنه في العادة من المعاني الإعرابية. مثال ذلك قوله تعالى: وما من إله إلا الله. التفت، ما نافية فهي غير عاملة، جيد، ولها حق الصدارة، لا عمل لها. ما من إله إلا الله، أصل هذا التركيب ما إله إلا الله، فالله لفظ الجلالة كان مبتدأ بحسب الأصل، ولكن دخل عليه حرف الجر، وهذا حرف جر زائد. لا بمعنى أنه لا يحدث أثرا إعرابيا، فإن لفظ الجلالة قد وقع مجرورا في المقام، وهذا القدر المتيقن من كون الشيء عاملا هو أن يسبب أثرا. ولا نريد أيضا أن منها هنا لم تحدث أثرا في المعنى حتى كأن دخولها وخروجها واحد، لأن هذا يسبب إلى العبث، تعالى الكلام الإلهي عن ذلك. بل لمنها هنا معنى في البلاغة، بل في غاية الروعة والإبداع، وهو أن منها هنا جيء بها للدلالة على الجنسية، على ما عرفتم في لا النافية للجنس. عندما تقول لا رجل قالوا لا النافية للجنس، لأنها تتضمن معنى من الجنسية، فإن من معاني من أن تكون جنسية، إلا أن هذا المعنى ليس معنى إعرابيا، وإنما جيء بمن الجنسية ها هنا لنفي وجود إله غير الله بطريق أولى، وذلك لأن الآية أرادت أن تنفي وجود فرد آخر غير الله، فالقصد إلى نفي الفرد، ولكنها عمدت إلى نفي جنس الآلهة ليعلم انتفاء الفرد بطريق الأولى، لما عرفنا من أن الطبيعة عند انتفائها فهي تستلزم انتفاء كل فرد من أفرادها. فقوله تعالى وما من إله إلا الله نفي لجنس الآلهة، ليدل ذلك بالأولوية على نفي أي فرد من أفراد ذلك الجنس غير الله. حتى كأنه لا يوجد صلاحية للألوهية، فهو نفي لإمكان وجود الإله الآخر، وليس نفيا للوجود الفعلي للإله الآخر. وهذا هو غاية التوحيد. أما نفي الوجود الفعلي للإله الآخر فهذا لا يحقق التوحيد، لأنه لا يثبت امتناع وجود الشريك. ومن الواضح أن القول بإمكان وجود الشريك هذا ينافي الإخلاص أو ينافي التوحيد. ولذلك تجد أن بعض الأصوليين كصاحب الكفاية عندما أراد أن يعرب هذه الآية أو نظيرها من مثل قولنا لا إله إلا الله، لا نقدر الخبر لا إله موجود إلا الله، لأن هذه الآية حينئذ لا تكون كلمة التوحيد، بل يقدر الخبر لا إله واجب إلا الله، أو فقل لا إله موجود بالضرورة إلا الله. أما قولنا لا إله موجود إلا الله فهي غاية ما تثبته حينئذ انحصار الوجود بإله واحد، جيد، ولا يثبت امتناع وجود إله آخر، فلا يكون ذلك كلمة التوحيد. كيف كان؟ هذا مثال. إذن فما من إله إلا الله من زائدة ولفظ الجلالة يعرب بأنه اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره في محل رفع بالابتداء، يعني مبتدا في محل رفع مبتدا. ليش؟ لأن منها هنا وإن أحدثت أثرا ظاهرا في اللفظ، وإن أحدثت أيضا معنى زائدا على أصل التركيب، ولكن هذا المعنى الزاد ليس معنى إعرابيا، يعني أن منها هنا لم تحدث معنى الإضافة في لفظ الجلالة كما يحدثها الكسر، كما يحدثها الجر في مثل جاء غلام زيد. فالكسرتها هنا ليست كاشفة عن معنى الإضافة على حد ما تكشف عنه في مثل قولنا جاء غلام زيد. وهذا معنى قولنا أو قولهم إن، أو هذا معنى قولهم العوامل الزائدة، زائدة من جهة نحوية، أي إنها تحدث أثرا لا يكشف عن المعنى الإعرابي الذي جيء به لأجله. وهذا كما يقال أيضا مثلا، هذا النظير ما يقال ليس زيد بقائم، وما أصل التقدير ما هو؟ ليس زيد قائما، فقائم أو قائم في قولنا ليس زيد بقائم هو الخبر، لا أن الجار والمجرور متعلق. التفت، الخبر هنا ليس متعلقا، ليس عبارة عن محذوف، جيد، هو متعلق الجار والمجرور. ليس التقدير ليس زيد موجودا بقائم، صدى معنى هذا التقدير، وإنما الخبر هو نفس قائم، فالخبر مفرد، وهذه الباء حرف جر زائد لأنها أحدثت أثرا في اللفظ، وأحدثت أثرا في المعنى، لأن الباعث على المجيء بهذه الباء هو التوكيد ليس بقائم، فيتوسل بهذه الباء لتوكيد عدم القيام. كما طارت أن تقول لست خائنا ولست بالخائن، واضح الإشعار بتوكيد نفي الخيانة. فهذه الباء جيء بها لأجل معنى من المعاني، إلا أن هذا المعنى ليس من المعاني الإعرابية التي يؤتى بالأثر الإعرابي للكشف عنها. طبعا هذا نظير، لأن هذا حرف الجر دخل على الخبر. من الحروف الجر أو من العوامل الزائدة التي تدخل على المبتدأ أيضا ولا تضر بكونه مبتدأ، مثل قولنا بحسبك زيد. والأصل حسبك زيد، والحاصل أن كلمة حسب لها معنيان في اللغة العربية، فهي مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول أن تكون اسم فعل، والتقدير يكفيك زيد، يكفيك زيد، فتكون اسم فعل أمر. بمعنى يكفي، يكفيك يعني. والمعنى الثاني طبعا وبناء على هذا المعنى الأول لا يصلح شاهدا في المقام، لأن الكلام إنما هو في المبتدأ الذي دخل عليه حرف الجر الزاي، واسم الفعل لا يكون مبتدأ لأنه لا يخبر عنه على ما سيأتي، وإنما يخبر به عن فاعله. جيد. وأما المعنى الثاني فهو أن تكون حسب بمعنى كاف، والتقدير زيد كاف أو كاف زيد. وقد دخلت الباء فأحدثت أثرا إعرابيا وأحدثت معنى زائدا، إلا أن هذا المعنى ليس معنى إعرابيا، فلم تعرض عليه الإضافة بسبب الباء. هذا تمام الكلام في القيد الثالث. وقد ظهر من ذلك أنه ليس كل مبتدأ فإنه مجرد عن العوامل اللفظية، بل قد تعرض العوامل اللفظية على المبتدأ، غاية الأمر أنها حينئذ تكون عوامل مزيدة. القيد الثالث قوله مخبرا عنه أو رافعا لمكتفا به. هذا القيد جيء به لغرضين: الأول هو العرض والإخبار، والثاني هو الإخراج والإحتراز. أما العرض والإخبار فلأنه أراد أن ينبه على أن المبتدأ على قسمين يوجد بينهما تباين، ولذلك عطف بقوله أو، وأو على ما عرفنا هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فعلم أن المبتدأ إن كان مخبرا عنه فلا يكون وصفا رافعا لمكتفا به، وإن كان وصفا رافعا لمكتفا به فلا يكون مخبرا عنه، فهما صفتان لا تجتمعان في لفظ واحد أو في مبتدأ واحد. بيان ذلك أن المبتدأ على قسمين: الأول هو المبتدأ الذي يكون له خبر، والثاني هو المبتدأ الذي لا يكون له خبر بل يكون له فاعل سد مسدا الخبر. فالمبتدأ إما ذو خبر وإما ذو فاعل، وسيأتي مزيد توضيح في ذلك، ولكنه أراد أن ينبه بهذا العطف على أن للمبتدأ حصتين. وأما الغرض الثاني فلأنه أراد أن يحترز عن مثل اسم الفعل وعن مثل الأسماء قبل تركبها. أما اسم الفعل فلما عرفنا في مبحث معرب والمبني من أن اسم الفعل لجموده فلا تدخل عليه العوامل اللفظية. ولذلك قلنا هو يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه شيء، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، شوف، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، جيد، والذي ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل هو اسم الفعل، لأنه يعمل عمل الفعل إذ يأخذ فاعلا ولا يتأثر بالعوامل قبله، لأنه لمكان جموده وعدم تصرفه امتنع أن يدخل عليه أي عامل، لأن دخول العامل سوف يقتضي أثرا، وهذا نحو من أنحاء التصرف. فاسم الفعل لما كان في غاية الجمود صدق أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فأخرجه بقوله مخبرا عنه، إذ اسم الفعل لا يصح أن يخبر عنه، لا يقال ولكن يخبر عن لفظه، لأنه عندما يخبر عن لفظه لا يكون مجردا عن العوامل اللفظية، كما تقول استعملت لفظ صه، فقد وقعت صه مضافا إليه، فعندما يخبر عن لفظ اسم الفعل لا يكون مجردا عن العوامل اللفظية. نعم، عندما يخبر عن، عندما تريد أن تخبر عن معناه هذا ممتنع، ولذلك فيصدق عليه أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيد، فأراد أن يخرجه فأخرجه بقوله مخبرا عنه. وقد أخرج بهذا القيد أيضا كل الأسماء قبل أن تتركب، يعني الاسم مطلق الأسماء سواء كان اسم فعل أو غيره، كل اسم قبل أن يتركب، يعني قبل أن نضعه في تركيب وفي كلام، كما إذا قلنا الآن زيد فيصدق على أولاد مش زيد ضربا ياصل مش ضرب، ضرب فعل، جيد، كما يقال مثلا ناخذ مثال ضرب، ضرب، جيد، هذا اسم وليس مبتدا، لان هذا الاسم وان كان يصدق، شوف، لانه قبل تركبه يصدق عليه انه اسم مجرد عن العوامل اللفظيه غير المزيد، ولكنه ليس مخبرا عنه لتوقف الإخبار عنه على التركيب. ولذلك نجد أن الشارح قد جعل هذا القيد محكيا بصيغة الحال ولم يقل مخبر عنه. شوف، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة لم يقل المخبر عنه أو الوصف، لم يعطف على الاسم وإنما حكاه بصيغة الحال. ليش؟ وذلك لأنه لو جاء به نعتا بأن قال الاسم المجرد عن العوامل إلى آخره المخبر عن، لكان المناط والملاك في تحقق الابتداء هو الصحة أن يخبر عنه. المخبر عن أعم من أن يكون على نحو الفعلية أو على نحو القوة، يعني الصالح لأن يخبر عنه. والأسماء قبل تركبها كلها صالحة لأن يخبر عنه، فلو جاء بهذا التعبير المخبر عن لم تخرج تلك الأسماء قبل تركبها، لأن لها صلاحية أن يخبر عنها، فلا يكون التعريف مانعا لأنها لا تعرب مبتدا إلا بعد الترك، ولكنه جاء بهذا القيد محكيا بصيغة الحال حتى تدل هذه الصياغة على اشتراط الفعلية في الإخبار عنه، أي حال كونه مخبرا عنه. وبهذا صح أن تخرج تلك الأسماء قبل التركب. أما بعد التركب فلا نحتاج إلا إلى إخراج اسم الفعل، وهو خارج بهذا القيد. بعبارة أخيرة، لو جاء بهذه العبارة المخبر عن، فهذا القيد وإن كان يخرج اسم الفعل بعد التركب لأنه لا يصلح لأن يخبر عن، ولكنه لا يخرج سائر الأسماء قبل التركب. فجاء به محكيا بصيغة الحال ليخرج كلا الموردين، قال مخبرا عنه أو وصفا، إشارة إلى القسم الثاني من المبتدأ، وهو ما يكون ذا فاعل، كما في تقول أقائم الزيدان. قال ولكنه قيده بقوله أو وصفا، شوف، رافعا لمكتفا به. وهذه معركة بين النحاة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.